بالله اسم العليم شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعلائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا كان الكلام في استصحاب العدم الأزلي، حيث كنا عرضنا أولا لبيان موضوع البحث، وقلنا بأن موضوع البحث في العدم الأزلي له موردين أساسيين. طبعا هو البحث مطروح لأجل الجريان استصحاب الشبهات الموضوعية، باعتبار أنه نريد أن نتمسك بالعام في شبهة المصداقية ببركة الاستصحاب، باعتبار أن التمسك بالعام في شبهة المصداقية في نفسه محال أو باطل أو غير صحيح، فحينئذ ببركة الاستصحاب نريد أن نتمسك بالعام في شبهة المصداقية. وذكر الماتن أن هذه المسألة لها موردان. المورد الأول ذكر الماتن رحمة الله تعالى عليه هي مورد ما لو كان العدم لو كانت صفة تتوارد على الذات، مرة وجودا مرة عدما، مثل العدالة والفسق. مثلا الإنسان قد يكون فاسق وقد يكون غير فاسق، فحينئذ تواردت الصفتان عليه. إذا كان عندي جهل بأصل وجود الصفتين ولا أدري أنا هذا الرجل عندما اتصف هذا اتصف بالفسق أو اتصف بغير الفسق، هنا يجري البحث فعلا استصحاب العدم الأزلي. وقلنا بأنه لو افترضنا أن هذا الرجل قد اتصف بالفسق وعدم الفسق وشككنا في المتقدم والمتأخر، خرجنا عن محل البحث، لأنه في هذه الحالة يسمى بتوارد الحالتين، وفي موارد تبارد الحالتين لا يحكم بالاستصحاب لما يسمى عندهم بانفصال زمان اليقين عن الشك. فحينئذ الحالة الأولى من الحالات التي يراد الاستفادة منها من استصحاب العدم الأزلي صورة ما لو كانت صفة يمكن تواردها على الذات ولا ندري من هو السابق، بل لا ندري ما هو صفته، هل واقعا اتصف بالفسق أو لا، فأحاول أستصحب عدم الفسق. والصورة الثانية هي أكثر شيوعا، الصورة الثانية اللي هي أكثر شيوعا هي صورة ما لو وش اسمه هذا صورة ما لو كان الذات تتصف بالوصف مطلقا، يعني لا يمكن أن تنقلب الوصف. فلو كانت المرأة قراشية لكانت قراشية أبدا، ولو كانت غير قراشية لكانت غير قراشية أبدا. في هذه الصورة يقول الماتن نريد إذا لم نعلم بأن هذه المرأة قراشية أو لا نستصحب عدم قراشيتها فعلا. حينئذ هذا البحث بل فنريد أن نستصحب العدم الأزلية لكي ننقح موضوع العام فعلا. ثم في المقام الثاني تعرضنا لجملة من مبادئ التصديقية لهذا البحث، أن هذا البحث موقوف على القول بعدم جواز التمسك العام بالشبهة المصداقية. وأيضا ذكرنا أنه مبني على أن الاستصحاب يشمل الأمور العدمية كشموله للأمور الوجودية. وأيضا ذكرنا أنه مبني على جواز الأعمال الدقة في التطبيقات، وأن كان في التطبيق وأن كان في مقام الفهم العرفي لابد من أعمال التسامح. رابعا عدم حجية الأصول العملية في مثبتاتها. خامسا كانت النقطة الأساسية هذه النقطة كتير مهمة، أهم ما في البحث هي الخامسة والسابعة التي أذكرها بعد قليل. الخامسة هي مسألة أن الاستصحاب أنه كيف يجري الاستصحاب في الموضوعات المركبة. في الموضوعات المركبة إنما يصح الاتكال على الاستصحاب لإحراز أحد جزئي الموضوع إذا كان الموضوع هو عبارة عن ذات الجزئين، أما إذا كان الموضوع عبارة عن تقارن الجزئين فلا يجوز إجراء الاستصحاب ولا يفيد الاستصحاب إلا على الأصل المثبت. ومثلنا له بالحكم بانفعال الماء بالنجاسة، إن الحكم بانفعال الماء بالنجاسة موقوف على تحقق موضوع. ما هو الموضوع؟ ملاقات الماء للنجاسة زائد كون الماء غير معتصم. إذا قلنا بأنه موضوع الحكم بالنجاسة هو هذين، موضوع الحكم بالنجاسة مركب من هذين الجزئين، تارة نقول إن الموضوع هو مجموع الجزئين اقتران هذا بذاك، تقيد الملاقات النجاسة بكون الماء غير معتصما، فإذا أحرزنا بالوجدان ملاقات الماء للنجاسة وبالاستصحاب عدم كونه معتصما، فحينئذ لن يثبت لنا شيء. لماذا؟ لأن موضوع الحكم هو تقارن ملاقات النجاسة مع كون الماء غير معتصم، وما نحن أحرزناه عبارة عن ذات الجزئين إلا بالأصل المثبت. لأن ماذا أقول بالأصل المثبت؟ أقول أستصحب عدم الاعتصام، فيتبين أن ملاقات النجاسة قد اقترنت بكون الماء غير معتصم، فحينئذ نحرز الموضوع. هذا أصل مثبت. لذلك كثير مهم أن نلتفت إلى أن الاستصحاب في الموضوعات المركبة إنما يتم في صورة ما لو كان الموضوع ذات الجزئين لا اقترانهما أو مجموعهما أو التقيد به فعلا. ليش عم نأكد على هذه الفكرة؟ فإذا تطبيق المسألة على مقامنا وين يصير؟ شوف، عندما تقول بأن موضوع الحكم بالتحيض إلى 50 المرأة غير القرشية، فعندك أنت موضوع الحكم ماذا صار؟ هو عبارة عن المرأة غير القرشية، فصار الموضوع مركبا من جزئين، أنها مرأة وأنها غير قرشية. هل كونها مرأة واضح، ما في إشكال فيه. سؤال هنا، هل الحكم بالتحيض للخمسين موضوعه المرأة غير القرشية بمعنى ذات الجزئين أو لا اقترانهما مع بعضهما البعض؟ إذا قلت بأن موضوع الحكم بالتحيض هو المرأة الموصوفة بأنها غير قرشية، المتقيدة بغير القرشية، المقترنة بغير القرشية، استصحاب عدم القرشية لن يفيدك إلا بالأصل المثبت. إلا أصل المثبت بالي. أما إذا قلت بأن موضوع الحكم لا ذات الجزئين، ذات التحيض، ذات المرأة وذات عدم القرشية، هنا يفيدك الاستصحاب. اصطلاح العلماء، إذا قلت بأن موضوع الحكم المرأة المتصفة بأنها ذات غير قرش، بأنها غير قرشية، هذا بيسموه عدم النعتي. إذا قلت بأن الموضوع ذات الجزئين، هذا يسموه بالعدم المحمولي. عدم المحمولي. بالي. والثاني عدم المحمولي.
يعني إذا كانت تمسك بالذات الجزئين فهذا عدم نعتي.
محمولي.
محمولي. وإذا كانت تمسك بمجموع الجزئين.
بالي. إذا بتشوف أقرأ لك عبارة للسيد الخوئي في مصباح الأصول 46 صفحة 373. تدري السيد الخوئي والشيخ النقيني مختلفين. السيد الخوئي ماذا يقول؟ السيد الخوئي يقول بصحة الاستصحاب العدم الأزلي، النقيني يقول بعدم صحة الاستصحاب العدم الأزلي. شو خلافهم؟ السيد الخوئي نص على الخلاف ومكمنه صفحة 373، قال: فالنتيجة أن محل النزاع في أن المأخوذ في موضوع حكم العام بعدم ورود التخصيص عليه ما هو؟ هل هو العدم النعتي أو العدم المحمولي؟ هذا هو النزاع. إذا قلت العدم النعتي، إذا قلت العدم النعتي لن يفيدك الاستصحاب العدم الأزلي. إذا قلت العدم المحمولي أفادك الاستصحاب العدم الأزلي فعلا. واضح إن شاء الله تعالى؟ بلي.
بس كيف نثبت بأنه
بحث آخر. هذا بحث آخر لعله نطرحه بعدين. هذا بس بيهمني كتحرير محل نزاع، ليش نركز على الأفكار حتى نحرر محل النزاع كما يجب فعلا. توضح بس الأفكار، لماذا الأصوليون شديدي الاختلاف في هذه المسألة، وهذه تعتبر هي أعمق ما في بحث الاستصحاب العدم الأزلي. هي مسألة أنه كيف نميز أن هذا مأخوذ بنحو التقارن أو أخذ بنحو ذات الجزئين فعلا. كيف نعرف أنه أخذ بنحو النعتية أو أخذ بنحو المحمولية فعلا في المقام؟ هذا هو.
بس بيون شيخنا شيء، وش وجه
يعني عدم نعتي؟ عدم نعتي يعني أخذ بما هو نعت، بما هو صفة، بما هو مقترن.
بما هو صفة
نعت، بما هو
مقترن.
إيه بالي بما هو صفة مقترن محمول مقيد به الذات، فأخذته بما هو نعت. أما ذاك لا، مجرد محمول، ما مش بما هو نعت أبدا. أعطيك عبارة لسيد الخوئي الثانية في المقام، يقول بس أشوف العبارة شو بيقول. وبعد هذا التخصيص وتقييد موضوع الحكم العام وهو الانفعال بعدم عنوان المخصص وهو الكر، هل يكون المأخوذ فيه هو الاتصاف بعدم كونه كرا، أو المأخوذ فيه عدم الاتصاف بكونه كرا؟ فعلى الأول إن كانت له حالة سابقة فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه، وإلا لم يجري. واستصحاب العدم الأزلي لا يثبت العدم النعتي إلا على القول باعتبار الأصل المثبت ولا نقول به. وعلى الثاني فلا مانع من جريانه، وبه يحرز تمام الموضوع. غاية الأمر أن أحد جزئيه وهو الماء كان محرز بالوجدان، وجزءه الآخر اللي هو العدم المحمول قد أحرز بالأصل. وكذا إذا شك في امرأة أنها قرشية أو لا، فإن قلنا إن المأخوذ في موضوع العام بعد ورود التخصيص عليه إن كان الاتصاف بعدم القرشية صار شو؟ عدم نعتي، لم يجري استصحاب فيه لعدم الحالة السابقة له، وإن كان عدم الاتصاف بها فلا مانع منه. هذه جدا مهمة، هذه النقطة في تحرير محل النزاع وبيان الخلاف بين العلماء. المقدمة السادسة في المقام هي هذه المسألة، أن الظهور التصديقي، طبعا هي تقدمت معنا أكثر من مرة بس من باب الإشارة، لأنه أنا بعتقد أنه يتوقف عليه مبين مبنى السيد الخوئي والنائين لا أقل، أنه قد تقدم معنا أكثر من مرة أن وقع الخلاف بين الأصوليين في بيان دور القرينة المنفصلة في الكلام. هل القرينة المنفصلة تهدم المراد الجدي وتبين ويكون المراد الجدي عبارة عن مجموع ما ذكره المتكلم متصلا ومنفصلا، أم أن القرينة المنفصلة فقط تنافي في الحجية؟ تتذكر البحث؟
نعم تذكر. قلت ثلاث آراء فيها.
نحن بهن رأيين الآن، رأي النائيني والخوئي من جهة، ورأي الأخوند والشهيد الصدر من جهة أخرى. النائيني والسيد الخوئي ماذا يقولان؟ يقولان بأن القرينة المنفصلة تهدم المراد الجدي، وأن المراد الجدي عندما ينعقد على مجموع ما قاله المتكلم بمتصلا أو منفصلا، فإن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان مراده بمجموع كلامه، بخلاف الأخوند. الأخوند يعتقد بأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان مراده بشخص كلامه، فلو ذكر قرينة منفصلة لكانت هادمة للحجية، مو أنها كانت هادمة للمراد الجدي. هذه تذكر، هذا مبدأ أسد تذكره حتى نفتح الباب على السابع. السابع هو المهم. شو السابع هذا؟ لا إشكال بأنه في صورة كون القرينة قرينة متصلة، قال المتكلم تصدق على الفقير غير الفاسق، تعنون العام بعنوان عدمي، فقال المتكلم أكرم كل فقير غير فاسق. لكن ماذا لو كان هناك قرينة منفصلة، كما لو قال المتكلم أكرم كل فقير ثم قال لا تكرم الفقير الفاسق؟ هل الخاص المنفصل يوجب تعنون العام بعنوان عدمي أو لا؟ هل الخاص المنفصل يوجب تعنون العام بعنوان عدمي أو لا يوجب ذلك؟ ليش عم نسأل هذا السؤال؟ لأنه إذا كان الخاص لا يوجب تعنون العنوان بعنوان عدمي، ما الفائدة أصحاب العدم الأزلي؟ نحن نريد أن نتمسك باستصحاب العدم الأزلي عندما يكون هناك موضوع مركب وأحد جزئيه عدم، صح؟
صحيح.
لذلك على مبنى السيد الخوئي والنائيني المسألة واضحة جدا. ليش؟ لأنه يقول لك النائيني والخوئي بأنه العام إنما ينعقد المراد الجدي منه على أساس ماذا؟ مجموع القرائن المتصلة والمنفصلة. والمنفصلة كانت عدم الفاسق، فلا بد أن يتعنون العام بعدم الخاص. استفدت؟ بخلاف إذا قلنا بمبنى مين؟ مبنى الأخوند. المسألة مشكلة تكون إذا قلنا بمبنى الأخوند، وأن العام ينعقد ظهوره بغض النظر عن الخاص، عن الخاص المنفصل، فحينئذ هناك يقع إشكالية أنه شو دليلك على أن العام تعنن بعنوان عدمي. أما على مسلك النائين والسيد الخوئي لا ينبغي النزاع بأن العام يتعنن بعدم الخاص. في تقرير لكلام السيد شيخ النائين ذكر بأجود التقريرات الجزء الثاني 330، وذكره أيضا السيد الخوئي بالمحاضرات الجزء السادس 46 صفحة 371، قررا هذا الكلام بطريقة أخرى. فقالوا شو قالوا هما؟ قالوا عندما يرد عام يقول أكرم كل فقير، ثم يأتي خاص يقول لا تكرم الفقير الفاسق، هل العام بمدلوله الجدي ما زال شاملا للفاسق أو لم يعد شاملا للفاسق؟ إن قلت شاملا للفاسق خلف ما خصص به، إذا قلت لم يعد شاملا للفاسق هذا هو المطلوب، إذا قلت هو مهمل نقول لك المتكلم الحكيم الملتفت لا يهمل كلامه، لابد أن يكون ماذا؟ مبينا لمراده. فلذلك لابد أن يكون شو؟ أن يكون الكلام مقيدا بعدم الفاسق فعلا. وما فيك تقول للنائين، ما فيك تقول للنائين تقول له أنا ألتزم بأن العام ما زال على عمومه على مستوى المراد الجدي لكنه سقط عن الحجية بلحاظ الفاسق. ليش فيكش تقول للنائين هذا الكلام؟ لأن النائين يعتقد بأن القرينة المنفصلة تهدم المراد الجدي مش تهدم الحجية. شيخ الأخوند رحمة الله تعالى عليه هذه مشكلته، مشكلة عند بحثه فعلا، أنه هو يعتقد بأن القرينة المنفصلة تهدم الحجية. إذا كانت تهدم الحجية لماذا يتعنون العام بعنوان خاص؟ فلابد أن يكون الماتن الأخوند أن يكون هو مبنى أنه أحال إحالة إلى العرف، والعرف إذا عرضت عليهما حجتان، حجة عامة أكرم كل فقير، وحجة خاصة لا تكرم الفقير غير الفاسق، فهو يرى بأن العرف ينتزع من هذين الحجتين حجة واحدة مقيدة بعدم الفاسق. يعني بعبارة واضحة، مو أن الأخوند ما في، لا يمكن للأخوند أن يقول بأن المراد الجدي من العام هو إكرام الفقير غير الفاسق، لأنه أنت أيها الأخوند تعتقد بأن المراد الجدي ينعقد بمجرد انتهاء الكلام، صح؟ فإذا ماذا يقول الأخوند؟ الأخوند يمكن له أن يقول لنا بأن العام وإن كان ظاهرا بأنه يراد كل العام كل أفراده، لكن عندما يعرض على العرف حجتان، حجة عامة أكرم كل فقير، وحجة خاصة لا تكرم الفاسق من الفقراء، العرف ينتزع من هاتين الحجتين حجة ثالثة. شو الحجة الثالثة؟ أكرم الفقير غير الفاسق. وهذه نقطة كتير مهمة في المقام، لأنه إذا نحن ما قلنا بتعنن العام بعدم الخاص شلون بدنا نصطحب العدم؟ أصلا ما فائدة اصطحاب العدم في المقام؟ افترض أنه ماذا؟ تعال نفترض هالمسألة هذه، أنه نحن لا نقول بأن العام يتعنون بعدم الخاص. شو صار يعني عندي؟ عندي أكرم كل فقير، وعندي ماذا؟ لا تكرم الفاسق من الفقراء. استصحبت عدم الفسق، شو بيفيدني هذا؟ يفيدني فقط وين؟ أن الخاصة لا يشمله هذا الفرد. لكن هل هذا يثبت بأن هذا الفرد داخل تحت العام أو لا؟ لا يثبت ذلك إلا بالأصل المثبت، بس ما يثبته. إذا عرفت كل هذا الكلام فعلا، فندخل إلى تقرير كلام الشيخ الأخوند رحمة الله.
هذا الكلام اللي تفضلت فيه بأن العرف ينتزع حجة واحدة من مجموع العام والقرينة المنفصلة، هذا ليس هو عين قولنا بأنه المراد الجدي ينهد، أن المراد الجدي إنما يؤخذ من العام والقرينة المنفصلة.
لا، هذا عم نحاول نصور على مستوى الحجية مو على مستوى المراد الجدي، في نتيجة واحدة بس عم نحاول نصور على مستوى الحجية.
حتى الذي يقول أن الكلام أن المتكلم إنما في مقام بيان الكلام في مقام بيان مرامي في مجموع كلام. أيضا هذا المتكلم يقول أن الحجة في كل كلام ومجموع الكلام.
لا، يقول المراد الجدي.
بلى،
مراد الجدي، بس مراد الجدي صار الحجية على وطف المراد الجدي، بس هو يقول أكثر من ذلك. يعني هو لا يقول فقط الحجية على عدم الخاص، المراد الجدي على عدم الخاص. المقام الثالث هو تقريب كلام الأخوند. يعني دخلنا الآن في بيان الكتاب الآن. ماذا يقول الأخوند رحمة الله تعالى عليه؟ يمكن لنا أن نقسم كلام الأخوند إلى مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى في بيان ما جاء في صدر عبارته، حيث قال أول عبارة قالها تقريبا، وهو قال لما كان غير معنون بعنوان الخاص بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص. هذه العبارة هي طبعا أشبه شيء باللغة السنسكريتية. على كل حال هذه العبارة من الماتن رحمة الله تعالى عليه اختلف الأصوليون في بيانها، بس أنا حتى نكون الأمور سهلة نذكر فهم السيد الخوئي. السيد الخوئي فهم منها، السيد الخوئي فهم من هذه العبارة أن الشيخ الأخوند يقول بأن العام مقيد بعدم الخاص.
أن العام مقيد
بعدم الخاص، هو المقدمة السابعة التي تقدمت معنا. يعني أن العام يتعنون بعدم الخاص، فعندما قال الماتن رحمة الله تعالى عليه لما كان غير معنون بعنوان الخاص، يعني مقصوده أنه لم يتعنون غير معنون بعنوان الخاص، أم لم يتعنون به بعنوان العدم النعتي، بل تعنون به بعنوان العدم المحمولي. عدم المحمولي. لما كان غير معنون بعنوان الخاص، يعني نفى التعنون عن بعنوان الخاص بنحو التوصيف والعدم النعتي، بحيث يكون الموضوع الفقير المتصف بعدم الفسق، بل هو معنون بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص، أي لم يتعنون إلا بعنوان عدم الخاص. شوف تعال لك العبارة. أنت عندما يرد عام وخاص، هل العام تعنون بوصف عدم الخاص أو تعنون بعدم الخاص؟ إذا قلت تعنون بوصف عدم الخاص صار عدم نعتي، إذا قلت تعنون بعدم الخاص فقط فيكون عدم محمولي. يقول السيد الخوئي في مقام تقرير هالعبارة، يقول معنى قول النائيني لما كان غير معنون بعنوان خاص، يعني لما كان غير معنون بعنوان خاص بنحو التوصيف والعدم النعتي، بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص، يعني أي لم يتعنون إلا بعنوان عدم الخاص بنحو العدم المحمولي. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ما يستفاد من قوله كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في أصل الموضوعي شبه مصداقية مقابل شبه الحكمية، بالأصل الموضوعي في غالب الموارد إلا ما ندر ممكنا. هذه كلمة إلا ما ندر،
إلا ما ندر عنك إلا ما
شذ. لماذا قال إلا ما ندر؟ إلا ما شذ؟ أوكي، إلا ما شذ، إلا ما شذ. هيدي إلا ما شذ شنو كتبتها في المقام؟ إشارة إلى صورة توارد الحالتين اللي ذكرناها فيما مضى، أنه في ثمور توارد الحالتين أصلا لا يمكن إجراء استصحاب باعتبار ماذا؟ باعتبار عدم العلم المتقدم من المتأخر، سموه مجهولي التاريخين.
يمكن أن نصورها في صورة ثانية.
أي صورة ثانية؟
الصورة الثانية حيث لا يتبين موضوع الحكم فيه، حيث لا يتحكم، لا يتغير موضوع الحكم. هذه كانت الصورة الثانية، يعني مثل القرشية.
هذه قطعا يجب... لا يمكن توارد حالتين القرشية، شيء مرة قرشية مرة مو قرشية.
لا، يعني ضعفا وشدة.
شلون ضعفا وشدة؟ هي قرشية أو لا؟ هذه مثل الحمل، يا أما حامل يا أما لا، فيش نص نص يعني.
مفهوم متواطئ يعني.
إيه ما في نص. نحن ما عندنا عربي وأكثر عربية، في عربي وخلصنا، في قرشية وخلصنا.
يكون هجين يعني عربي وهجين. ممكن تصورها
لا, لا لا العرف ما بيسمي هكذا. ممكن لسه بعض الموارد، هذه ما علاقة بالموضوع حكم الشرعي لا أقل. ما أخذ في موضوع حكم. كرشية ما أخذ أكثر من ذلك، ما أخذ فيها أن تكون أمها ما أخذ في أم في أن تكون أمها وأبوها قرشيان، أخذ فيها قرشية تنسب إلى أبيها. المقدمة الثالثة توارد الحالتين
فقط،
اللي هو يسموه مجهولي التاريخين. المقدمة الثالثة أنه بذلك ذلك الأصل الموضوعي يمكن لنا أن نحكم على الفرد العام عن طريق الاستصحاب. إذن ما يريد الماتن قوله في هذا المقام بأن استصحاب العدم الأزلي، طبعا الماتن ذكر مقدمة واحدة فقط، يعني إذا تذكر ما هو دليلك أيها الماتن في إمكان جر الاستصحاب العدم الأزلي، يقول لك إن العدم عندما أخذ في العام أخذ بنحو العدم المحمولي، وإذا أخذ بالعدم المحمول فلا مانع من جريان الاستصحاب لإحراز موضوع الحكم فعلان. فنقرأ العبارة، سهل العبارة إن شاء الله تصير. قال لا يخفى أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل لما كان غير معنون بعنوان خاص. هذه قلنا إشارة أنه لم يكن معنون بنحو العنوان عدم النعتي، بل هو معنون بكل عنوان لم يكن ذاك العنوان الخاص، يعني عدم محمولي. كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوع في غالب الموارد إلا ما شذ ممكنا، فبذلك من بذلك يعني بالأصل الموضوعي، فبذلك الأصل الموضوعي يحكم عليه يعني على الفرد المشكوك بحكم العام وإن لم يجوز التمسك به من به بالعام، يعني العام لولا الاستصحاب لما تمسكنا به، لكن العام ببركة الاستصحاب صرنا نتمسك به لشبهة المصداقية. وإن لم يجوز التمسك به بلا كلام، هذه بلا كلام بس ذكرها الماتن حتى يتمم السجعة. ضرورة أنه قلما لا يوجد عنوان يجري فيه أصل ينقح به أنه مما بقي تحته. مثلا إذا شك في أن امرأة تكون قرشية، فهي وإن كانت وجدت إما قرشية أو غيرها باعتبار أنه أمرها ما في أنه صباحا قرشية ومساء غير قرشية، فلا أصل يحرز أنها قراشية أو غيرها باعتبار ما لها حالة سابقة وجودية، إلا أن أصالة عدم تحقق الانتساب بينها المرأة المشكوكة وبين قريش تجدي في تنقيح أنها ممن لا تتحيض إلا للخمسين، لأن المرأة التي لا يكون بينها وبين قريش انتساب أيضا باقية تحت ما دل على أن المرأة إنما ترى الحمرة إلى الخمسين والخارج عنه تحته هي القرشية، فتأمل تعرف. واضح إن شاء الله. طبعا
في التأمل هذا
أنه مسألة جديدة عم بيذكرها الماتن، يمكن لك ما أدري. في هذا المطلب في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أنه أهم نقطة هي هذه النقطة، أنه هل هذا بالواقع العدم هو عدم محمولي أو عدم نعتي، هل هذا العدم هو عدم محمولي أو أنه عدم نعتي. في كلام طويل جدا للمحقق النائين لإثبات بأن العدم هو عدم نعتي وليس عدما محموليا، عرضه الشهيد الصدر بالحلقة الثالثة تتذكر، بحثه بحثا مفصلا هناك حتى يثبت بأن التقييد هو بعدم محمول، عدم نعت وعدم محمول فعلا. هذا بحث مهم. ليش هذا البحث مهم؟ أنه كيف نميز بين كون العدم محموليا والعدم نعتيا، لأنه على أساسه يمكن لنا أن نبين هل يجري الاستصحاب في الموضوعات المركبة أو لا. البحث الثاني المهم أيضا في المقام هو تحديد أنه من شرائط الاستصحاب كما يأتي معنا في محله مرة معك، أن من شرائط الاستصحاب وحدة الموضوع، لابد أن يكون الموضوع المستصحب ماذا؟ متحدا. هل في استصحاب العدم الأزلي الموضوع متحد أو لا؟ هل المرأة حال عدم وجودها التي لم تكن قراشية هي نفس هذه المرأة التي أردنا أن نقول نطبق عليها أنها غير قراشية؟ لفت السؤال؟ إن شو عم تعمل استصحاب العدم الأزلي؟ إن شو ماذا تقول استصحاب العدم الأزلي؟ تقول أن المرأة قبل أن تولد لم تكن قراشية، صح؟ فالآن ما زالت ليست قراشية. هل المرأة قبل وجودها يرى العرف ونفس المرأة بعد وجودها؟ أنتم أيها الأصوليون صحيحا أنكم ذكرتم لنا بأن أعمال الدقة في التطبيق لا مانع منه، وأن المشكلة أن العرف إنما يتسامح به وين؟ عند مقام الفهم. لكن أنتم قلتم لنا وعلى رأسهم الأخوند إن من شرائط استصحاب وحدة الموضوع عرفا،
صحيح،
وأن الذي يشخص اتحاد الموضوع هو النظر العرفي. فلنذهب إلى العرف. أي عرف يقول بأن المرأة غير القراشية حال عدمها هي المرأة غير القراشية حال وجودها؟ هذه القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة. الموضوع غير متحد عرفا. واضح إن شاء الله تعالى؟
لا، إلا أن يقال نحن نبحث في حقيقة المرأة في كونها
قراشية. لا، نحكي عن هذه، نحكي عن هذه المشكوكة، عم نحكي عن هذه المشكوكة. بلي، فهذا أحد الإشكالات على البحث أيضا. يعني حتى لو تجاوزنا المشكلة الأولى سوف نقع بمشكلة ثانية، وعندنا مشكلة ثالثة باستصحاب العدم الأزلي، هي مسألة أنه معارض أو ليس معارض. يعني هل يمكن لك أن تقول استصحاب عدم القراشية معارض باستصحاب عدم انتسابها لغير قريش أو لا؟ هذه المرأة كما أنها لم تكن قراشية، لم تكن نبطية، لم تكن ما أدري شو في قبائل، لم تكن من بني حمي، ما بعرف القبائل العربية كتير صراحة أنا يعني، بس أنه لم تكن من بني فلان وبني فلان وبني فلان. كما أنك استصحبت عدم قراشيتها، أيضا لك أن تستصحب عدم كونها من غير القراشية، من غيرها، فيعارض بغيره فعلا. طبعا هذا الأخير أجاب عنه الأصوليين وقالوا بأنه هذا الإشكال الأخير غير تام، باعتبار أن الاستصحاب يجري حيث يكون هناك أثر شرعي، والذي أخذ في موضوع الحكم عدم القراشية ولم يؤخذ في موضوع الحكم عدم كونها من غيرها. فنحن خصصنا الاستصحاب بالقراشية بعدم القراشية لأن عدم القراشية يقع موضوعا لحكم شرعي بخلاف سائر الاستصحابات. وعلى الجملة البحث الأساسي هن النقطتين الأساسيتين. النقطة الأولى أنه كيف نميز أن هذا عدم محمول أو عدم نعتي، والنقطة الثانية أنه هل هناك موضوع متحد عرفا أو ليس الموضوع متحد عرفا. هذان البحثان
الأساسيين. النقطة الثالثة الذي أجاب عليه يمكن أن يجاب على الجواب بأن عدم كونها غيرها أيضا موضوع لحكم شرعي باعتبارها لن تتحيز إلى الستين.
الذي أخذ في موضوع الحكم كونها نبطية مو كونها غير نبطية.
قرشية.
لا، الذي من المرأة التي جعلت موضوعا للستين من هي؟ المرأة غير القرشية. مو المرأة. لا للستين. بلي من أخذ للستخمسين هي المرأة غير القرشية. إيه؟
فإذا استصحاب عدم كونها قرشية؟
عدم كونها غير قرشية. عدم كونها غير قرشية.
غير قرشية أحسنتم.
ما بفيدنا شيء.
فنشوف بأن من تتحير لخمسين أم لا، فنستصحب عدم كونها غير قرشية.
ما يفيدك. استصحاب ما مش موضوع الحكم، موضوع الحكم عدم غير القراشية، وأنت ما تستصحبه عدم كونها غير قراشية. والحاصل بحثان أساسيان، البحث الأول كيف نحرز وش اسمه هذا، قول معي، أنه عدم محمول أو عدم نعطي، والبحث الثاني أنه كيف نحرز الموضوع وحدة الموضوع عرفا فعلا. هلا التفصيل فيهما خليهم لأبحاث أعمق فعلا، وإلا لا نطرحهما هنا بالتفاصيل، لأنه في أبحاث كثير دقيقة في المقام، لعله في مقام آخر. هذا المقدار كافي على مستوى الكفاية فعلا، والحمد لله رب العالمين.